الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها حول أحكام السجود. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان أحكام السجود. وآخر ما تكلمت به في اللقاء الماضي كان عن حكم المجافاة، سواء كان المجافاة بين اليدين في حال السجود بأن تبعد اليدين عن الخاصرتين، يعني لا تلصق اليدين بالخاصرتين ولا تفرش اليدين على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، سماها افتراش السبع. وكذلك من الحديث الذي تكلمت عنه بين القدمين، المجافاة بين القدمين، وقلت أن السنة أن الساجد والمصلي إذا سجد ألصق قدميه ببعضهما وأطراف الأصابع جهة القبلة، وإذا وهذا هو حديث النبي، هذا هو الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان معي على فراشي، فكان ساجدا راسا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. ووجه الدلالة من الحديث قولها رضي الله عنها: راسا عقبيه، فيه دلالة واضحة على أنه يستحب للمصلي أن يضم قدميه في السجود، فهذا هو الصحيح. وعليه فإن بعض الناس يقع في خطأ، إذا سجد يرفع إحدى قدميه والقدم الأخرى على الأرض، أو يرفع القدمين معا عن الأرض، أو يفرش قدميه بحيث ويضع بعضهما على بعض مثل المقص، فمثل هذا مخالف للسنة. والثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاته أنه إذا سجد رص عقبيه، أي رص قدميه مع بعضهما البعض. وهذه المسائل التي بينتها، وهي رص القدمين في السجود، وكذلك المجافاة بين اليد بين اليدين بحيث يفتح يديه إذا سجد، يعني لا تكون اليدين لاصقة بالخصرين، اللهم إلا إذا كان في صلاة الجماعة، فإذا فتح يديه أذى من بجنبه، فحينئذ يفتحهما شيئا يسيرا حتى لا يؤذي المصلين بجنبه. وأما الكفان فيكونان بحذو المنكبين أو الأذنين. هذه المجافاة بين القدم بين اليدين وكذلك بين الفخذين، هل تستوي فيهما المرأة في الصلاة مع الرجل أم لا؟ بالنسبة للقدمين لا فرق بين المرأة والرجل في أنها ترص عقبيها، يعني قدميها في الخلف، ولكن اختلف العلماء هل يستحب للمرأة أن تجافي يديها عن جنبيها، وكذلك أن تفرق بين ركبتيها، أو أن المرأة لها حكم خاص في الصلاة ليست كالرجل. الرجل عرفنا أنه يجافي يديه عن جنبيه، وكذلك الركبتين، وكذلك أما القدمان فيرصهما. لكن هل المرأة كذلك تجافي يديها عن جنبيها أم لا؟ وكذلك بطنها عن فخذيها أم لا؟ العلماء لهم اجتهاد، جمهور أهل العلم، وهم أي من مذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا إن المرأة ليست كالرجل في المجافة، بل قالوا إنها تلصق يديها بجنبيها وتجمع نفسها في السجود فتنضم، ولا تفرج فخذيها ولا عضديها أو يديها عن جنبيها. وقال بعض أهل العلم أنها كالرجل في السجود. وأما من قال من الجمهور الذين قالوا تضم يديها إلى جنبيها وتلم وتجمع بعضها في السجود، استدلوا بأحاديث بعضها ضعيف، ولكن استدلوا بحديث المرأة عورة، أي أنها بقدر ما تستطيع في حال السجود لا تجافي كالرجل. واستدلوا أيضا بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان، فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. وأقوى الأدلة التي استدلوا بها من ذلك أثر علي إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مطلوب منها أن تستتر بقدر الاستطاعة وبقدر ما تستطيع أن تكون مستورة في وضعها في الصلاة وفي خارج الصلاة. وقالوا لأن لها حكما خاص في الصلاة، وخاصة إذا كانت في مكان تصلي فيه فيه رجال، مثلا تصلي في المسجد الحرام أو المسجد، أو تصلي في مكان لم تجد فيه أن تصلي فيه إلا مكان تشاهد فيه من رجال أجانب. فبعض المجتهدين أو الباحثين يقول في حالة ما إذا كانت يراها الرجال تضم بعضها إلى بعض، بمعنى لا تجافي بين يديها وبين خاصريها أو بين جنبيها. وما إن كانت تصلي لوحدها فلو باعدت بين اليد والجنبين، يعني كما كان الرجل يصلي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فلا بأس، لأن حينئذ فالمستحب في حقها المجافة. أما فيما إذا رؤيت من الرجال الأجانب فقالوا المستحب في حقها الانضمام وعدم المجافة. وهذا الجمع ممكن العمل به، وهو جمع حسن. المهم أن الأفضل في حق المرأة، خاصة إذا كانت ترى من رجال أجانب في حالة الصلاة، عدم المجافة في السجود. وهذا قول يجمع بين الأقوال، فالله أعلم، لعله يكون إن شاء الله قريب من الحق. المسألة الثانية وضع القدمين في السجود. ومعروف لديكم أن القدمين من أعضاء السجود السبعة التي يجب على المصلي أن يسجد عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسجد على سبعة أعظم، وهذه السبعة أعظم لا بد أن تلامس الأرض، إذا لم تلامس لم تصح الصلاة، وهي الأنف والجبهة والكفان والركبتان والقدمان. فهذه سبعة أعضاء لا بد أن تلامس الأرض، من هذه السبعة القدمان، فإن القدمين لا بد أن يلتصقا بالأرض. لكن كيف الوضع؟ عرفنا في المسألة السابقة أن يجب ضم القدمين إلى بعضهما البعض، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأته رصا عقبيه، يعني وهو ساجد. هذا بالنسبة لرص القدمين. أما كذلك الوضع الكامل للقدمين في السجود، أولا أن تلامس القدمان الأرض، ثم ينصب المصلي قدميه ويوجه أصابع رجليه إلى القبلة فيعتمد على بطون القدمين. هذه هي الصفة الصحيحة للقدمين في السجود، فلها 4 أحوال أو 4 صفات. الصفة الأولى أن يضم القدمين، يلصقهما ببعضهما البعض، لا يجافي بينهما. والصفة الثانية أن ينصب المصلي قدميه، لأن بعض المصلين لا ينصب قدميه، يعني يترك قدميه وهي معتمدة على ظاهر القدمين، ظاهر القدمين، يفرش قدميه يكون الاعتماد على ظاهر القدمين والأصابع عكس اتجاه القبلة. هذا من الأخطاء التي تراها في المساجد أو من المصلين. فالصفة الصحيحة أن ينصب المصلي قدميه، هذه هي الصفة الثانية. والصفة الثالثة أن يوجه أصابع القدمين إلى القبلة، لا تكون أصابع القدمين عكس اتجاه القبلة أو الأصابع فوق بعضها بعض مثل المقص، لا، لابد أن ينصب القدمين ويوجه الأصابع إلى القبلة. الصفة الرابعة أن يعتمد على بطون القدمين ولا يعتمد على ظاهر القدمين، وبطن القدمين هو ما يلي الأصابع من الأسفل، من أسفل القدم. والطبيعي أن المصلي إذا أولا ضم قدميه إلى بعضهما، وثانيا نصب القدمين، وثالثا وجه أصابع رجليه إلى القبلة، فسيعتمد على بطون قدميه بشكل تلقائي وبشكل صحيح. هذه الصفة الصحيحة للقدمين في حالة السجود، ولا إشكال عند العلماء في هذه الصفة، خاصة عند أصحاب المذاهب الفقهية 4 المعتمدة، فليس عندهم إشكال ولله الحمد في أن هذه هي الصفة الصحيحة التي ينبغي أن تكون للمصلي. واستدلوا على هذا بعدة أحاديث، منها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا سجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وأيضا كذلك من الأدلة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. وكذلك من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فانتبهت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان، يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد من الحديث: وقدماه منصوبتان، أي باتجاه القبلة. هذه هي الصفة الصحيحة لسجود النبي صلى الله عليه وسلم في حال بالنسبة بالذات إلى القدمين، هكذا تكون. ونقف هنا، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أكمل ما تيسر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عليك وعلى سماحة ضيفك الكريم.
الله يحفظك أبو علي، جزاك الله خير.
سؤالي بارك الله فيك، العمالة المساعدة اللي نجيبها، نحن الله يلهمنا ونهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأهلنا ربنا أن نحسن للمسلم، نستخدم هذه نستخدمها يعني استخدام العمالة الوافدة، نحن نفضل في الدرجة الأولى المسلمة عشان الإحسان في المسلم يكون الأجر، ولكن لما يجون هنا ما نحصل منهم، نحن ما نبغى منهم 100% ولا نبغى الشكر ولا نبغى على قد شغلهم، يعني أنت جايب عامل يشتغل على قد مهنتك اللي جبته، لكن ما نحصل منهم إلا الجفاء وعدم الإخلاص، ما تحصل يعني ضميرهم ناصح. سؤال الشيخ يعني بعد ما يطبح الكير مثل ما تقول نحن يعني مثل نداريهم ونساعدهم وترفع من سقف رواتب وتقول ممكن يعني مخلي لعيالهم وبلدهم، لأن هذا الرعيف، ولكن تحصل سويت مثل ما يقولون ولا ما سويت ما بيذبح الكلب، فنلغي إقامتهم وسافر في بلادهم. سؤالي من شقين، هل نحن علينا أثم كنا سبب في قطع أرزاقهم، وهل نحن نكون فيه لنا أجر؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى يعني عز علا وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم
يظلمون. إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك. نعم نجيب فضل الشيخ على السؤال.
نعم
نعم نعم بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله الحمادي وحمد الفلوش والمستمعين،
حياك الله أبو عايدة.
طال عمرك ملاحظ كلنا يمكن الإطالة دائما في السجود، مثلا أحدهم يطيل السجود لدرجة أنك حين أنت بتسلم في الركعة الأخيرة هو ما زال ينهض من السجود.
نعم.
فهل هذا السجود صحيح ولا غير صحيح؟ وبعدين السجود يعني هل مثلا بالمدة أو بالتلفظ لما تلفظ صلاة سبحان ربي الأعلى ولا كيف؟ ولماذا هذا الشخص الذي يطيل في السجود ولا يطيل الركوع مثلا؟ جزاكم الله
الف خير. جزاك الله خير بعد، تسمع ان شاء الله رد
الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم الشيخ نجيب على سؤال ابو علي. بالنسبه للشيخ يقول الاعمال المساعده، فيقول ناتي بهم من بلدهم نحسن اليهم، خاصه يقول يعني كانوا من المسلمين، فيقول حتى نكسب فيهم اجر، ف يقول البعض يعني من البعض لا نجد إلا الجفاء وعدم الإخلاص. في هذه الحالة الشيخ يعني يضطر يقول نضطر إلى أن نلغي الإقامة ونسفرهم. فالشيخ يقول هل علينا أثم أو أنهم هم يعني ظلموا أنفسهم أو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. العامل هذا هو يجير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الأجراء، ومما قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الإجابة التوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن التوسل بالعمل الصالح ثلاثة نفر الذين كانوا في سفر ثم ألجأهم الليل والمطر إلى غار فدخلوه، فأتت صخرة كبيرة فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا أن يزيحوها، فما رأوا أمامهم إلا أن يتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح. فقال أحدهم إن كان لي أجير، وهذا الأجير عامل العمل وذهب لم يقبض أجره، ثم إن هذا المالك اللي نسميه اليوم صاحب المال نمى الأجرة أو الأجرة من المال لهذا الأجير، وجاء بعد فترة قال يا عبد الله أعطني حقي. فقال أترى ما في هذا الوادي كان مليء بالنعام بالماشية؟ قال هذا كله لك. قال اتق الله ولا تهزأ بي، يعني أعطني حقي أنا الشيء اللي يستحق يعني شيء يسير. فقال هذا حقك، فأخذها كله ولم يترك منه شيئا، وقال اللهم إن كنت عملت هذا في سبيلك وابتغى مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة فخرجوا. فهذا هو الأصل، الإحسان إلى الأجير سواء كان خادما في البيت أو أجيرا في المحل أو عاملا في الشركة، ثم إن كان لا يحسن العمل يناصح أو لا يؤدي الشروط المطلوبة منه يناصح ويطلب منه الإخلاص ويطلب منه بالكلمة الطيبة والتي هي أحسن، وإن لم يخلص أو تمرد فهناك قوانين حينئذ يلجأ إليها الشخص ليبت له في الأمر. وإن رأى أنه آذاه أو قصر في العمل أو تسبب في خسارة له أو تسبب في أذيته في ماله أو في نفسه، فحينئذ له أن ينهي العقد معه ويترك له الخيار، إما أن يعمل في مكان آخر يتنازل، وإما أن يذهب إلى بلده، لأن الأجير والعامل في هذه الحالة هو الذي أخل بالعقد وهو الذي أخل بالشروط التي أتى لأجلها. فكما أن الشرع ثم القانون يحمي الأجير ويعطي حقوقه، فكذلك الشرع يحمي المالك ويعطي حقوقه، لا إفراط ولا تفريط، وهذا هو العدل، وهذا هو الحمد لله عين العدل. فإذا أخل بشرط من شروط العقد ومن ذلك عدم إتمام العمل أو عدم إنجازه أو تمرد أو لاحظ في عدم رغبة في العمل، فحينئذ له أن يخيره أو يناصحه أو ثم يخيره بالذهاب إلى مكان آخر أو الذهاب إلى بلده مع مراعاة القوانين الموجودة في مثل هذه، ومع مراعاة ما يستحق وما لا يستحق وفق القانون الموجود في الدولة عند الجهات المعنية. حينئذ إذا فعل معه هذا وسلك معه مسلكه فلا يكون قد ظلم. وأخيرا أذكركم بكلمة لأحد الخلفاء قديما وهو يتكلم عن الخدم عنده أو عن المماليك عنده، يقول أن هؤلاء يعني الخدم لا يستقيمون إلا إذا ساءت أخلاقنا، فإن ساءت أخلاقنا استقاموا، وإن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاقهم، ولا نريد أن تسوء أخلاقنا لمثل هذا. فهي عبارة جميلة جدا وهي حقيقة، يعني المشكلة مع هؤلاء إما إذا أردت أن تشد ومن ثم قد تسوء أخلاقك، سيستقيمون ويلتزمون جدا، وإن كنت ستلين قليلا أو تطيب قد تسوء أخلاقهم. والإنسان المحترم منهم يؤدي عمله، لا ينتظر منك سوء خلق، لكن لا تسوء أخلاق المسلم في الغالب والأكثر لأجل أن يستقيموا، بل يصبر وينصح ويوجه إلى آخر ما يستطيع من الصبر والبذل والكلمة الطيبة والإحسان، ومهما يكون يبقى هو إنسان، فإن المعاملة الطيبة أو الكلمة الطيبة أو أن يعطى حقوقه من المال وأوقات الراحة تؤثر فيه. في النهاية هو يريد المال، يريد العمل، لكن بعض الناس لا يرحم العامل ولا يرحم الخادم، سهر وتعب ومكده ثم يريد أن يستقيم، مثل هذا لن يستقيم. فلينظر الإنسان أول إلى معاملته قبل كل شيء، إن كان هناك شيء يصححه ثم بعد ذلك يطلب منه أن يستقيم. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ عبد المالك.
إياك، تفضل أبو عبد الله.
الشيخ سؤالي، إذا في شخص لا يستطيع السجود على الأرض يصلي على الكرسي دائما، في أوقات تلاوة القرآن إذا أتى على سجود تلاوة، فهل أول لا نترك سجود تلاوة أم يسجد هو على الكرسي؟ يعني هل هذا السجود يعتبر صحيح في سجود تلاوة، ولا يترك السجود خلاص بشكل كامل بالنسبة للسجود تلاوة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك يا أخ محمد، بارك فيك، جزاك الله خير.
أول أمر عندي استفسار بس على الحديث سمعته اللي هو عينان لا تنسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. السؤال الأول، هل هذا الحديث ضعيف أم لا؟ والسؤال الثاني إذا كان غير ضعيف اللي هي باتت تحرق في سبيل الله، هل تختصر هاي على نضرب مثال على أفراد الشرطة مع أن العلم أنهم يستلمون راتب على وظيفتهم، فهل ينطبق هذا الحديث عليهم أم لا؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. الشيخ نعم بصهيب تفضل.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا شيخ عزراني.
الله يحفظك، تفضل بصهيب.
بدنا بس من فضيلة الشيخ يشرح لنا على موضوع المسح على الجوارب.
إن شاء الله.
ليس الخوف بالجوارب، وإذا كانت خفيفة أو يعني هل كانت بتنزل بتفوت الماء على الأقدام أو ما بتفوت، يعني الحكم بشكل عام.
واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله أبو صهيب.
شكرا.
جزاك الله خير. نعم. فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. أبو عايدة فضل الشيخ يسأل عن الإطالة في السجود، يقول البعض يطيل في السجود إطالة يعني كبيرة، حتى أنك فضل الشيخ يقول تجد الإمام قريب من السلام وهو لا زال في السجود، ويقول لماذا الإطالة في السجود دون الركوع؟
نعم، وهذا صحيح، ولفتة طيبة من أخينا بعايدة جزاه الله خيرا. إذا عدنا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن صلاته كانت متزنة، بمعنى متوازنة أو متساوية ومتقاربة، فمن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم عائشة قالت لما صلى ركعتين فلا تسأل عن حسنهما، تقول قرأ فوقف ثم ركع فركع مثل ما أو قريب مما وقف ثم رفع أي من الركوع، فكان رفعه قريب من سجوده أو نحوه ثم سجد. هكذا وصفت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية، أنها كانت متساوية. وما ذكره أبو عايدة صحيح، وأضيف إليه كذلك بعض الأئمة يطيل في القراءة ثم في الركوع لا تدرك معه شيئا، أو بعد الركع من الرفع من الركوع لا يترك لك فرصة تنتهي من ذكر الركوع، وكذلك الجلسة بين السجدتين قد لا يعطيك فرصة تنتهي من الذكر، وقد أطال في الركوع فهو قد أطال في القراءة. هذه دلالة على قلة فقه الإمام إذا فعل مثل هذا. وإذا رأيت الإمام متزن الصلاة في قيامه وفي ركوعه وفي الرفع وفي السجود فاعلم أنه فقيه، قد أصاب الحق وصلى صلاة صحيحة. فما يفعل بعض الناس من إطالة السجود مع الإمام ويتخلف ويتأخر عن المتابعة فهذا خطأ، ينبغي أن لا يفعله المأموم، لأن المأموم يجب أن يتابع الإمام هنا، إنما جعل الإمام ليتم به كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تختلفوا عليه، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والفاء هنا للتعقيب وتفيد المتابعة، فلا يجوز أن يسبق الإمام، والمأموم له حالات مع الإمام، الحال الأولى أن يسبقه يركع يسجد قبل، هذا محرم، وإن فعل متعمدا بطلت صلاته. في الحالة الثانية أن يصلي معه أول بأول، وهذه موافقة لا تنبغي مكروهة. والحالة الثالثة أن يأتي بالصلاة بعده، يرفع بعد الإمام، إذا سجد سجد بعده، هذه هي المتابعة وهي المطلوبة. الحالة الأخيرة التأخر، والتأخر إذا طال كثيرا حتى دخل الإمام في ركن آخر وتأخر كما قال أبو عايدة فهذا غلط، أقل أحواله الكراهة إن لم يؤدي إلى بطلان الصلاة. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون من المأموم، بل يتابع الإمام، إذا رفع الإمام من السجدة الثانية ودخل في التشهد فيرفع المأموم بعده مباشرة ويدخل معه في التشهد، ولا يتخلف هذا التخلف الكبير. والسبب في الإطالة أن بعض الناس يريد أن يدعو، لذلك نطلب من الأئمة أحيانا أن يعطوا ناس الفرصة في الاتيان بالأذكار والسجود الذي يستطيع المصلي أن يدعو معه، لكن لا ليس هذا بعذر للتخلف عن الإمام هذا التخلف الكبير جدا، بحيث ينتهي الإمام من التشهد ويقترب من السلام ولا يزال المأموم ساجدا. ليس هذا بعذر وهو الدعاء في السجود، لأن بإمكان المأموم أن يصلي النوافل لوحده بعد ذلك يطيل في السجود ويدعو، فكان يصلي الراتبة القبلية أو الراتبة البعدية أو في صلاة الضحى أو في قيام الليل يستطيع أن يطيل السجود، لأنه حينئذ ليس مرتبطا بالإمام بل يطيل ويدعو. ومعروف أن الدعوة إن شاء الله في حال السجود مستجابة. هذا هو الجواب، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ، شخص لا يستطيع السجود ويصلي على كرسي، يقول إذا كان يقرأ القرآن وهو جالس على الكرسي هل يترك السجود، سجود التلاوة، أو يسجد وهو على الكرسي؟
إن كان العجز تاما، يعني لا يستطيع أبدا أن يهوي على الأرض، بمعنى لا يستطيع أن يجلس أو لا يمكنه أن تلامس جبهته الأرض، فحينئذ إن كان يستطيع أن يترك الكرسي ويجلس على الأرض ويومئ إيماء بحيث يسجد لو بقدر ما يستطيع إلى الأرض، فهذا أفضل من السجد على الكرسي. الجلوس على الكرسي لا يكون إلا للعاجز عن الجلوس على الأرض تماما، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام صلى جالسا، لما أصيب صلى الله عليه وسلم في فخذه صلى جالسا متربعا ولم يصلي على كرسي، فالأصل أن من عجز عن القيام أو الوقوف صلى قاعدا متربعا، هذه هي السنة. لكن من عجز عن القعود على الأرض لمشكلة في الظهر أو في مكان ما في جسده، فقال له الطبيب لا تجلس على الأرض أبدا، أو لمشكلة في الركبتين، فحينئذ يجلس ويمد رجله. أما إذا لم يستطع أبدا فيجلس على كرسي. فمثل هذا إذا قرأ آية سجدة، إن كان يستطيع أن يجلس ولو جلسة خفيفة ثم يومئ إيماء يقرب جبهته من الأرض إلى آخر حد يستطيع، فيفعل هذا وينزل من على الكرسي ليسجد سجدة التلاوة. أما إن كان لا يستطيع أبدا أن يجلس على الأرض ولا للحظة، فحينئذ يسجد وهو على الكرسي، يسجد سجدة التلاوة يومئ إيماء، يعني نزل رأسه أكثر مما لو كان راكعا، وبهذا يكون سجد سجدة التلاوة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عين لا تمسه النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. يقول فضل الشيخ: صحة الحديث وما معنى باتت تحرس في سبيل الله، وهل يدخل من معهم يعني أفراد الشرطة أو مثلا الحراء الذين يحرسون الأماكن المؤسسات أو الأماكن العامة؟
نعم، الحديث صحيح إن شاء الله تعالى. والعينان المراد هنا أي إذا خلى الإنسان وتذكر معاصيه أو تذكر النار أو تذكر يوم القيامة أو تذكر ذنوبه فبكى من خشية الله، فهذه العين التي دمعت من خشية الله إن شاء الله لا تصيبها النار، لأنها بمثابة توبة، والقلب حي، العين لا تدمع من الخشية إلا إذا كان القلب حيا يخشى الله. والثانية اللي هي العين تحرس في سبيل الله، الغالب في سبيل الله يراد به ما كان من الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لأن في سبيل الله هذا اللفظ إذا أطلق فإنه يحمل على المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله في الجهاد الشرعي الصحيح الذي ضبط بضوابط الشرع، وليس الفوضى أو سفك الدماء التي تعرف باسم الجهاد، بل الجهاد الشرعي بضوابطه وشروطه الصحيحة. فإذا وجد هذا فمن قام يحرس في سبيل الله، سواء كان يحرس الجنود أو يحرس شرح أو يحرس ثغرا في سبيل الله، كان يكون ثغر يحرس حتى لا يدخل منه الأعداء، لا يدخل منه الأعداء فيباغت المسلمين أو يفاجئوهم يفجأوهم بالهجوم، فهذا الذي يحرس في سبيل الله. أو كذلك يحرس مالا للمسلمين، كان يحرس أسلحتهم أو يحرس كذلك جنودهم أو يحرس الأموال التي يجاهدون فيها، فكل هذا تحرس في سبيل الله، إما حارسا للمجاهدين يحفظهم من الأعداء، أو يحرس كذلك حتى بعض العلماء يقول مجاهدة النفس يحرسها عن المعاصي. المهم هذا الغالب في الجهاد، فكل ما كان جهادا شرعيا صحيحا. وكذلك أما أفراد الشرطة الذين يحرسون الأمن ويحرسون كذلك مصالح الناس، عليهم أن ينووا النية أن ذلك في سبيل الله، أي لأجل أموال المسلمين ولأجل وطن المسلمين ولأجل أوطانهم، وكذلك طاعة لولاة أمرهم بالمعروف. فإن نوى هذه النية أنه يفعل ذلك طاعة لله أو تقربا إلى الله أو في سبيل الله وطلب رضا الله، بالإضافة أنه وظيفة يؤديه، فإذا فعل ذلك إن شاء الله يرجى له أن يشمله الحديث، فرحمة الله واسعة، عسى أن يشمله الحديث إن كان بهذه النية. وإلا فالأصل أصل الحديث يحمل على حرس المجاهدين يحفظهم من الأعداء، ومن نوى به أيضا خدمة دين الله ولو في وطنه أو لأمن وطنه في النية الصالحة، نرجو من الله أن يشمله الحديث مع هذه النية السليمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم أحفظ الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد غلوم، من الهندسة اللذاعي محمد البلوشي، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحت محدثكم ساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.